بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا في الدرس الماضي تكلمنا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة عنه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وذكرنا أن رد بمعنى مردود، وأن المصدر في اللغة العربية يأتي بمعنى اسم المفعول، وذكرنا لذلك شواهد. وذكرنا أن هذا الحديث ذكر أهل العلم أنه ميزان للأعمال الظاهرة، وأن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ميزان للأعمال الباطنة، أي لأعمال القلوب، لأن النية عمل القلب. وذكرنا أن في هذين الحديثين إشارة إلى ركن العبادة، وهما الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق لنا أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا وافقت العبادة الشرع في أمور ستة: السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. وبناء على ذلك نتساءل: هل هذه الليلة، ليلة 27، مما يستحب أن تؤدى فيها العمرة ويقصد فيها أداء العمرة أو لا؟ الجواب لا. وعلى هذا فمن قصد إقامة العمرة ليلة 27 من هذا الشهر فقد أتى بشيء لا دليل عليه، فقد أتى بشيء لا دليل عليه. صحيح أن ليلة القدر لها خاصية في القيام لا بأداء العمرة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولم يقل من اعتمر ليلة القدر، بينما قال من في شهر رمضان عمرة في رمضان تعدل حجة، ولم يقل عمرة في ليلة 27 تعدل حجة. لهذا أنصح إخواني المسلمين الذين يريدون وجه الله أن تكون أعمالهم موافقة لشريعة الله، لأن مجرد إخلاص النية وإرادة وجه الله لا يكفي في قبول العمل، كما سمعتم في حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولم أجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليلا يدل على أنه مستحب أداء العمرة في ليلة 27، بل ليلة 27 في أداء العمرة كليلة 26 أو 25 وإحدى وعشرين وعشرة وواحد من الشهر. عمرة في رمضان تعدل حجة، عمرة في 27 ليس لها مزية. وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا. وكون الإنسان يعبد الله بالعاطفة لا يفيده شيء، لأن عبادة الله بالعاطفة بدون أصل شرعي يرجع إليه المتعبد هو اتباع للهوى، اتباع للهوى، لأن الشرع حدود معينة مضبوطة من كل وجه حتى لا يختلف الناس بها فيتفرقوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ثم إن ليلة القدر ليست مخصوصة في ليلة 27، لأن النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن ليلة القدر تتنقل في الأعوام، فتارة تكون ليلة 23، وتارة تكون ليلة 25، وتارة ليلة 27 وتارة ليلة 29 وتارة ليلة 30 وتارة ليلة 28 وتارة ليلة 26 وتارة ليلة 24. بل قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوسط ابتغاء لليلة القدر، فخرج على أصحابه في ليلة 21 وأخبرهم أنه كان يعتكف طلبا لليلة القدر، وأنه عليه الصلاة والسلام أري ليلة القدر، أريها في العشر الأواخر، ولكنه أنسيها حكمة من الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: وقد رأيتني أسجد في صبيحتها في الماء والطين. أري علامة أنه يسجد في صبيحتها، يعني في صلاة الصبح، في الماء والطين. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فمطرت السماء تلك الليلة، ليلة 21، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الفجر، فرأيته وعلى جبهته أثر الماء والطين. فمتى كانت ذلك العام؟ متى كانت؟ ما في إشكال يا أخوة. متى كانت ذلك العام؟ صارت ليلة 21، لأنه أري علامة لها، وهي أن يسجد في صبيحتها في الماء والطين، فمطرت السماء تلك الليلة، فصلى الصبح وانصرف من صلاته وعلى جبهته أثر الماء والطين. إذن كانت في ذلك العام ليلة 21. وقال: تمسوها في خامسة تبقى، في رابعة تبقى، إلى آخر الحديث. وهذا يدل على أنها قد تتنقل، وأنها لا تتعين ليلة 27. قلت هذا لأن كثيرا من المسلمين يحرصون على القيام في الليل ليلة 27، بينما هم يتساهلون في قيام الليل فيما عدا تلك الليلة. وما يدري هؤلاء، لعل ليلة القدر تكون في غير ليلة 27 في تلك السنة، فيحرمون خيرها بسبب اعتمادهم على أنها تتعين في ليلة 27. وينبغي للإنسان في هذه الليالي كلها أن يجتهد في الدعاء بقلب حاضر وأمل قوي بالله عز وجل، وأن يحرص غاية الحرص على اجتناب أكل الحرام، لأن أكل الحرام من أسباب رد الدعاء. مهما اجتهد الإنسان في الدعاء، إذا كان يأكل الحرام فإنه يبعد أن يستجيب الله له. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. انظروا أيها الإخوة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب إجابة الدعاء عدة أشياء. أولا السفر، والسفر مظنة لإجابة الدعوة. والثاني الشعث والغبر، وكون الإنسان غير مترف ولا مهتم بأمور ملبسه ومظهره، إنما يهتم بإصلاح قلبه لا بإصلاح ثوبه. يمد يديه إلى السماء، ومد اليدين إلى السماء من أسباب الإجابة، لأنها علامة على إظهار العبد، أو لأنها إظهار العبد الافتقار إلى الله، وأنه يمد إليه يديه كحال المستجدي الفقير الضعيف الذي يرجو رحمة الله وعطاء الله. يا ربي يا رب، يدعو الله تعالى بهذا الاسم الذي هو مقتضى إيجاد الأمور، لأن الربوبية هي التي يحصل بها الخلق ويحصل بها الإيجاد، فيقول يا ربي يا رب، يتوسل إلى الله تعالى بهذا الاسم الذي به الإيجاد والخلق. فتوسل إلى الله تعالى بأمور أربعة، وهي نعم السفر، ثاني
أشعث أكبر أي لا يهتم بمنظر الثياب،
نعم يمد يديه إلى السماء، الرابع يقول يا ربي يا رب. أحسنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. أن هذه استفهام بمعنى الاستبعاد، يعني بعيد أن يستجيب الله له. ولهذا أنا أحذر إخواني من هذا المكان، أحذرهم من أكل الحرام. فما أكل الحرام؟ يظن بعض الناس أن أكل الحرام أن يأكل الإنسان الخنزير والدم والميتة وما أشبه ذلك، وهذا صحيح، هذا من أكل الحرام، لكن ليس أحد يأكله. لكن أكل الحرام يشمل أكل الحرام لذاته، وأكل الحرام لكسبه. أنتم معي؟ أكل الحرام لذاته، وأكل الحرام لكسبه. كيف أكل الحرام لذاته؟ أكل الحرام لذاته هو المحرم لعينه، الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر وما أشبه. أكل الحرام لكسبه أن يكون الشيء بذاته حلالا، لكن من أجل جهة اكتسابه كان حراما. مثل المغصوب، إنسان سرق من شخص مالا أو أخذه منه قهرا وأكله، نقول هذا أكل حرام، هذا أكل حرام. كيف أكل حراما وهو طعام يؤكل ويشرب؟ نقول حرام لإيش؟ لكسبه. إنسان اكتسب المال بالربا، اكتسبه بالربا، يعطي دراهم 100 ب120، إما صراحة وإما حيلة، والحيلة أقبح من الصراحة، الحيلة أقبح من الصراحة يا عبد الله. كيف ذلك؟ ليش صارت أقبح؟
الحيلة لأنها يتحيل بطريقة غير مشروع.
لكن لماذا كانت أقبح من الصراحة؟
لأنها جاء عن طريق غير صحيح.
طيب اسرع. الحيلة أقبح من الصراحة لأنها تضمنت مفسدتين: مفسدة المحرم الذي احتال عليه، ومفسدة الخداع والخيانة. يخدع من أو يخادع من؟ يخادع الله، يخادع الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يأتي إنسان لشخص يقول: والله أنا أريد أن تعطيني 10,012,000. قال: والله ما هذا حرام، نعوذ بالله، من يفعل هذا؟ أعطيك 10,000 نقدا وتقيمة 12,000 بعد سنة، من يفعل هذا؟ هذا حرام. فطيب ماذا نفعل؟ يلا نذهب، نذهب إلى صاحب الدكان. يأتون إلى صاحب الدكان: عندك أكياس رز، سكر، رمل، قطن، أدنى شيء، بس هات شيء نوقع العقد عليه وننتهي. اشترى منه الأكياس هذه، اشتراها من؟ من اللي اشتراها؟ الدائن أو المدين؟ الدائن. اشتراها من صاحب الدكان ب10,000 ريال، وباعها على الفقير بكم؟ ب12,000 ريال. ثم قال الفقير لصاحب الدكان: اشترها مني. فاشتراها صاحب الدكان بماذا؟ قال: أنا بعت بعشرة، ولكن اجدع السعي أو مدري ماذا يسمونه، أنا بأخذ منك 9,900 وخمسين، فيضيع على الفقير أيضا من جهة صاحب الدكان كم؟ خمسون ريالا، فيكون هذا المسكين بين حجرين رحى، يأكله الدائم من وجه ويأكل صاحب الدكان من وجه آخر، ويخرج بالدراهم. فبالله عليكم، هل هذا عقد صحيح؟ هل هو عقد صحيح؟ أبدا، هذا تحايل، لأن الدائن لا يريد هذه السلعة أبدا. لو أن صاحب الدكان ملأ هذه الأكياس رملا وقال للناس هذه سكر، يقول للدائن يشتريها ولا ما يشتريها؟ ها، هو ما قال له انها سكر، نعم يشتريها. ليش؟ على انها سكر، لانه لا يقلبها ولا يفتشها ولا شيء ابدا. هذه حيله لا تجوز، هذه اقبح مما لو اعطاه 110 نقدا باثني عشره مؤجله. والله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور، وكل انسان نمى ماله من هذه الطريقه فقد نمى من كسب محرم، فيكون حريا بان لا يقبل الله دعاءه. ومن ذلك ان يكسب المال عن طريق الغش والخداع، فتجده يظهر السلعه بمظهر طيب وهي ايش؟ وهي رديئه، فيظن المشتري انها جيده ولكنها رديئه، فيشتريها بثمن جيد، وصاحب والبائع يفرح، يقول ما شاء الله اليوم غنمت، اليوم هكيت على هذا الرجل. طيب وهل هذه غنيمه؟ والله ما هي غنيمه، هي غنيمة على حساب حسناته، لأن هذا المظلوم سيأخذ من حسنات هذا الظالم يوم القيامة، يأخذ من حسناته التي هو أحوج إنسان إليها في ذلك الوقت، ولا يستطيع أن يفدي نفسه أبدا. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحب تمر فوقف عليه وأدخل يده في التمر، فإذا أسفل التمر قد بلته السماء مبلول، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منه. وكان الواجب على هذا أن يجعل الرديء فوق حتى يراه الناس ويعرفوه. ومن ذلك أيضا أن يكسب الإنسان المال عن طريق الكذب. كيف عن طريق الكذب؟ شلون؟ يقول هذه السلعة بمئة وهي بخمسين أو بتسعين، لكن يأتيه رجل لا يعرف السعر، غرير بسعر هذه الأشياء، فيشتري لأنه صاحب حاجة وهو لا يعلم السعر، فربما يشتري ما يساوي 100 في 200 وهو لا يدري، لكن صاحب الدكان غره. هذه الزيادة التي حصلت له حرام ولا حلال؟ حرام، لأنها جاءت عن طريق الكذب. قد يقول الشيطان لصاحب الدكان إن المشتري اشترى باختياره ورضاه، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والمشتري رضي فليس عليك شيء. ما جوابنا على هذا الإيحاء الشيطاني؟ أن نقول لو علم المشتري بأن القيمة حقيقة نصف القيمة التي عينها أيرضى أم لا يرضى؟ لا يرضى. إذن ليس تجارة عن تراضي منه، بل تجارة عن تغرير لهذا الغرير الذي لا يعرف، وكذب ودجل. ولهذا تقف عند صاحب الدكان حتى في مكة هنا، تقول كم السلعة هذه؟ يقول هذه بمئة. تروح الواحد راعي دكان جنبه بنفس السلعة، تقول كم هي؟ ويقول بخمسين. فرق، يعني فرق النصف لا يمكن أن يكون هذا مما يتغابن به الناس عادة حتى يقول والله هذا الشيء يتغابن به الناس. فرق الخمسين أمر واضح. أحيانا تقول مثلا يقول لك هذه السلعة بمئة، لا بد فيه من آداب، لا بد فيها من آداب، فيه من آداب، منها أن يتجنب الإنسان أكل الحرام، وإلا فكيف يكون هذا البدل المتغذي بما حرم الله عليه أهلا لأن تقبل دعوته؟ على كل حال أنا أقول ينبغي في هذه الليالي المباركة أن نجتهد في الدعاء وأن نؤمل الإجابة وأن نتهم أنفسنا بالتقصير والقصور، ولكن نغلب فضل الله سبحانه وتعالى وعفوه ورحمته حتى يكون أملنا في الإجابة قويا. والله سبحانه وتعالى عند حسن ظن عبده به، فمن ظن بالله خيرا وسعى بأسبابها الخير فإنه يناله، ومن ظن بالله خيرا ولكنه لم يسعى بأسباب الخير فهو في الحقيقة متمن على الله الأماني، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم في هذا الشهر من المغفورين، وأن يتم نعمته علينا وعليكم بالتوفيق لما يحب ويرضى. والآن نعود إلى الدرس.